الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه، قال في سننه: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. وركعات السنة، فمن هنا يبدأ رحمه الله تعالى في ذكر صلاة التطوع، في ذكر صلاة التطوع. وسمي التطوع تطوع لأن المسلم يتطوع به وإن كان غير مفروض عليه، وإن كان غير مفروض عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل الذي جاء يسأل عن فرائض الإسلام، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، إلا أن تطوع، أو إلا أن تطوع. وهذه صلاة التطوع تسمى أيضا النوافل، جمع نافلة، والنافلة الزائدة، أي الزائدة على الفريضة، وتسمى أيضا السبحة، السبحة من إطلاق الجزء على الكل، فأطلق على الصلاة سبحة لما فيها من التسبيح في افتتاحها وفي ركوعها وفي سجودها. هذه الصلوات التطوع فضلها عظيم، وفيها فوائد وثمرات للمسلم. فمن ذلك أنها جالبة لمحبة الله تبارك وتعالى ومعيته، كما في الحديث القدسي المعروف: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. فإذا من أسباب إجابة الدعاء كثرة النوافل: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا حديث عظيم في فضل صلاة النوافل، في فضل صلاة النوافل. من المنافع التي تعود على المسلم أيضا من صلاة النوافل أنها جابرة ومكملة للفرائض. وقد جاء في هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإذا وجد خلل في صلاة الفريضة يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به الفريضة، انظروا هل لعبد من تطوع. فالمسلم علاوة على ما افترض الله تبارك وتعالى فإنه يتطوع بالصلاة، ولو حافظ الإنسان على الصلوات المفروضة مع التطوعات التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يحصل في اليوم ما يقرب من 40 ركعة، 40 ركعة أو زيادة. فإن الفرائض 17 ركعة وقيام الليل 13، فيكون 30، والرواتب 10 ركعات أو 12 ركعة، فإذا 40 ركعة، 40 ركعة أو يزيد إذا حافظ الإنسان على النوافل والتطوع الذي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن ندخل في سياقة الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود رحمة الله عليه، أنقل لكنا تأصيلا يتعلق بمراتب النوافل، فإن النوافل والتطوعات على مراتب، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 23 من صفحة 125 إلى صفحة 126. فليست النوافل والتطوعات على مرتبة واحدة، بل هي على مراتب. المرتبة الأولى سنة الفجر والوتر، سنة الفجر والوتر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يدعو سنة الفجر والوتر لا في الحضر ولا في السفر، فهذه أعلى مراتب النوافل، أعلى مراتب النوافل، حتى أوجبها بعض العلماء. والصحيح أنهما ليستا بواجبتين، فإذن هذه المرتبة الأولى. ولذلك الإنسان إذا فاته الوتر يصليه، وإذا فاتته سنة الفجر يصليها، فإذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية السنن، السنن الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نشترط في المرتبة الثانية المواظبة، المواظبة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواظب على 10 أو 12 ركعة مع الفرائض، وهذه هي التي تسمى بالسنن الرواتب، الرواتب لأنها مرتبة مع الفريضة، مرتبة مع الفريضة يعني قبلها وبعدها. فهذه 2 ركعة قبل الفجر، و2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعده، هذه 6، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء فهذه 10. وإذا جعلنا 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعده فيصير العدد 12 ركعة. فإذا هذه المرتبة الثانية وهي السنن الرواتب. المرتبة الثالثة التطوع الجائز من غير أن يجعل ذلك سنة راتبة. التطوع الجائز من غير أن يجعل ذلك سنة راتبة، وإنما الإنسان يفعله ويتركه، يفعله ويتركه. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين كل أذانين صلاة. الصلاة قبل المغرب، الصلاة قبل العشاء، الصلاة قبل العصر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ويدخل في هذا صلاة الضحى، يدخل في هذا صلاة الضحى. فإذا النوافل على مراتب وقد عرفناها، النوافل على مراتب وقد عرفناها حتى يعني لا تلتبس يعني الأمور. ربما إنسان يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فأنا ألتزم أن أصلي قبل العصر 4؟ نقول لا، افعل واترك، لأن هذه هي السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التزم الصلاة قبل العصر 4 حتى تكون راتبة كبقية الرواتب. فالسنة أن توافق، السنة أن توافق السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي واظب عليها نحن نواظب عليها، والتي فعلها أحيانا وتركها أحيانا فالسنة فعلها أحيانا وتركها أحيانا، وهكذا. ثم ابتدأ أبو داود رحمة الله عليه صلاة التطوع بما يحث ويحض عليها، فذكر الحديث الأول رواه مسلم عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له بهن بيت، نعم، أو بني له بيت في الجنة. ما أحسن هذا الحديث، بني له بيت في الجنة. الناس الآن يعني لا نحتاج أن نقول كيف يتسارعون ويتصارعون في يعني بيوت الدنيا وفخامتها وترتيبها، ونسوا أن البيوت الحقيقية إنما هي في الجنة، دار النعيم المقيم. فالذي يحافظ على 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. ولا مانع أن الإنسان المحافظ الذي اعتاد صلاة الرواتب لا بأس أنه إذا فاتته يقضيها على قول أحد العلماء، فإن في ذلك قولين للعلماء يتأيد القول الذي يعني يقول بقضاء الرواتب. فالإنسان إذا كان معذورا، إذا كان معذورا وقد اعتاد المحافظة على الرواتب فهو يقضيها حتى يعني يناله يعني فضل هذا الحديث: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. فهذا الحديث في إيش؟ في السنن الرواتب، هذا الحديث في السنن الرواتب التي هي المرتبة الثانية مما ذكرنا. الحديث الذي بعده، طبعا هذه 12 ركعة جاء عند الترمذي من حديث أم سلمة وعدتها ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعده أو بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذا في حديث أم سلمة، ويمكن أن يكون حديث أم حبيبة ربما الوهم من الآن، ففي الترمذي أنها يعني بينت هذه الركعات. الحديث الثاني رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين. فإذا هذا 4 و2 قبل وبعد الظهر. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين. وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي 2 ركعتين. طيب وسنة الفجر؟ سنة الفجر أيضا كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ويجلس يتحدث إلى عائشة ثم يخرج يصلي بالناس. ففي هذا الحديث دليل على أن الرواتب فعلها في البيت أفضل خلافا لمالك. فإذا قول الجمهور أن الرواتب تفعل في البيت أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. الإمام مالك يعني فرق بين الصلاة النهارية والصلاة الليلية، فقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت. فهذا الحديث يعني رد عليه، هذا الحديث رد عليه، لأنه لا دليل على هذا التفريق والتفصيل. قالت: وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فأحيانا يصلي الصلاة كلها وهو قائم، يعني عند القراءة طبعا، وليلا طويلا جالسا، جالسا يصلي وهو جالس الصلاة كلها. نعم، هذه صفة جاءت أيضا علاوة على قولها وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، ركع وسجد وهو قائم، معروف هذا مفهوم، يعني ركع وسجد، ركع وسجد من إيش؟ من قيام، يعني ليس من جلوس، مو معناها ركع وسجد وهو قائم، لأن هذا ما يتأتى، ما يتأتى إنسان يكون قائم ويركع ويسجد وهو قائم، وإنما المعنى مفهوم. ركع وسجد وهو قائم يعني ركع وسجد من قيام، قام ثم ركع ثم سجد. قالت: وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. فإذا هاتان صفتان. وكان أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ في القراءة قائما ثم إيش؟ ثم يجلس، وأحيانا يبدأ في القراءة جالسا فإذا أراد أن يركع ويسجد، أو خلينا نقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غالب الصورة وبقي منها الشيء القليل فيقوم فيكمل قراءته وهو قائم ثم يركع ويسجد. فهذه الصفات كلها جائزة، يصلي الصلاة قائما، يصلي الصلاة جالسا، أو يخلط بين الجلوس والقيام، كل هذا فعله عليه الصلاة والسلام. قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. صلى ركعتين إذا طلع الفجر، أي الفجر الصادق، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. فإذن هذا الحديث واضح في الرواتب، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا فيه الرواتب 12 ركعة مع قيام الليل 9، فإذا 21 و17، فإذا 38 إذا كان قيام الليل 9 ركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من أوتر ب9 وب7 وب5 وب11 وب13، ولكن غالب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة. الذي بعده رواه البخاري تاما، وروى الإمام مسلم منه الركعتين بعد الجمعة، وهو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. ولذلك قلنا أن الرواتب إما 10، إما 10، وإما 12. وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. نعم. فإذا الجمعة لها سنة راتبة بعدية وليس لها سنة راتبة قبلية كما تقدم في يعني أبواب صلاة الجمعة. الذي بعده رواه البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. فهذا دليل على مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم، كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء، يعني وركعتين قبل الفجر. وهذا في الحقيقة مما يبين أهمية سنة الظهر القبلي، لأنها قرنت بركعتي الفجر التي فيها من الفضل الشيء الكثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر أي السنة بس، فكيف تكون الفريضة؟ فهذا الاقتران بين 4 قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء مما يدل على فضل الصلاة، فضل صلاة 4 قبل الظهر، كما سيأتينا تفتح لها أبواب السماء. 4 قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء. فإذا هذا الباب في فضل السنن الرواتب. ثم يسوق أبو داود رحمة الله عليه ما جاء في السنن الرواتب على سبيل التفصيل بعد الإجمال، فقال: باب ركعتي الفجر. باب ركعتي الفجر. وقد صنف صاحب عون المعبود، صاحب عون المعبود هذا الكتاب صنف يعني مصنفا مستقلا في ركعتي الفجر، سماه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. ثم ذكر في الباب حديث عائشة رواه البخاري ومسلم، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح، فهذا دليل صريح على أفضلية ركعتي الفجر على غيرها من النوافل. وطبعا العلماء يفاضلون بين ركعتي الفجر وبين الوتر، ولكل قوم يعني أدلتهم في هذا. فهذا الحديث يعني مما يدل على أفضلية ركعتي الفجر، لقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. قال باب في تخفيفهما، في تخفيفهما لماذا؟ لأن صلاة الفريضة القراءة فيها طويلة، فمن المناسب أن تخفف يعني ركعة الفجر حتى يعني يكون المسلم يعني نشيطا عند سماعه لقرآن الفجر، فالسنة تخفيفهما. الحديث الأول عند البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر، يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني هذا من شدة تخفيفه صلى الله عليه وآله وسلم لهما. الذي بعده رواه الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ففيه إثبات القراءة في ركعتي الفجر. فيحمل قول عائشة حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن على التخفيف، على هذا التخفيف. فإذا القراءة بعد الفاتحة ثابتة في ركعتي الفجر بحديث أبي هريرة، بحديث أبي هريرة. وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الجمهور إلى أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فإذا هذا قول الجمهور. وقال مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة، لا يقرأ غير الفاتحة، مع أن حديث عائشة الذي هو ظاهر في الدلالة على هذا ليس صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على الفاتحة. وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا، وهذا عجيب، لا يقرأ شيئا يعني لا الفاتحة ولا غيرها. فإذا هذان القولان يعني مردودان، والصواب في هذا قول الجمهور. الحديث الذي بعده حدثنا أحمد بن حنبل بإسناده، هذا حديث إسناده صحيح، عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، يعني بصلاة الفجر، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح، فضحه الصبح يعني كشفه الصبح، يعني طلع الصبح وظهر الناس، طلع الصبح لكن ما طلعت الشمس طبعا. فإذا حتى فضحه الصبح، فيمكن أن يقال فضحه النهار، فضحه الصبح، فضحه الضياء، هذا كله جاء. فأصبح جدا، قال فقام بلال فآذنه بالصلاة، فقام بلال فآذنه بالصلاة. والحقيقة هذا الحديث يعني مما يمكن أن يدخل في فضائل عائشة، كيف أنها شغلت بلال بأمر وحبست الناس عن صلاة الصبح، كما حبست الناس لما كانوا في سفر وضاع عقدها. فهذا في الحقيقة من فضائل عائشة، ويدل أيضا على مراعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام لما حاضت صفية وكان ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال حابستنا هي، فإذا امرأة واحدة تحبس القافلة. فهذا مما يدل على يعني عناية الإسلام بالمرأة وتقديرها. فأين هؤلاء الذين يريدون أن يعني يرموا بالمرأة إلى السفول وإلى الحضيض بما يزينون لها من التحرر ونحو ذلك؟ فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. ما شاء الله، يعني مع أن بلالا جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا وما كان صلى ركعتي الفجر، نعم، أو كان صلى ركعتي الفجر، إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما، يعني لو ما صليت ركعتي الفجر لصليتهما حتى في هذا الوقت، لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. فهذا واضح جدا في إيش؟ في فضل ركعتي الفجر وفي القراءة في ركعتي الفجر. من أين ذلك؟ أحسنتهم، نعم، أحسنتهما وأجملتهما، وهذا لا يكون إلا بتمام قراءة، إلا بتمام قراءة. الذي بعده حدثنا مسدد، هذا إسناده ضعيف لأن فيه ابن سيلان وهو مجهول، وطبعا هذا مشهور: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، وإن طردتكم الخيل يعني وإن داهمكم العدو بخيله، وإن داهمكم العدو بخيله، أو كنتم يعني على أهبة سفر. فطبعا هذا الحديث مع شهرته إلا أنه حديث ضعيف. الذي بعده رواه الإمام مسلم ولكن بلفظ، طبعا عن ابن عباس، أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بآمنا بالله، آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه في سورة الإيش؟ في سورة البقرة، هذه الآية، قال هذه في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. والحقيقة أن هذه الآية مضمونها هو نفس مضمون قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهذه فيها البراءة من الكفار ومما يعبدونهم، وهذه الآية نفس الشيء: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. فقال تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ففيها البراءة أيضا. قال وفي الركعة الآخرة: بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طبعا المعروف كما جاء في صحيح مسلم أنه في الركعة الثانية، نعم، طبعا هي هذا أيضا: فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون هذه الآية فلما حس عيسى منهم الكفر ولكن المشهور أنها الآية يعني كما جاء في صحيح مسلم أيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا آمنا بالله واشهدوا نعم فإن تولوا إيش الآية غابت عني فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نعم فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فهذه هي الآية المشهورة قل يا أهل الكتاب الذي بعده إسناده حسن من حديث أبي هريرة أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى طبعا هذه التي في آل عمران وفي الركعة الأخرى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نعم آية واحدة أحسنت فهذا مما يستدل به على أنه يعني يجزي في القراءة بعد الفاتحة آية واحدة ولا يقول قائل يعني هذا الدليل إنما جاء في السنة في صلاة نافلة فهل يستدل به على صلاة الفريضة والأصل يعني استواء الفريضة والنافلة في الأحكام فيجوز الاقتصار في صلاة الفريضة على آية واحدة على آية واحدة فإذا الذي في صحيح مسلم أن الركعة الأولى قولوا آمنا بالله التي في البقرة والركعة الثانية إما قل يا أهل الكتاب وإما فلما أحس عيسى منهم الكفر هذا الذي في صحيح مسلم وهو يعني أرجح الذي بعده قال باب الاضطجاع بعدها الاضطجاع بعدها وهذا بالنسبة للنساء يعني لا إشكال فيه المرأة في بيتها تطبق هذه السنة أنها بعد أن تصلي ركعتي الفجر يعني تضطجع وترتاح قبل أن تصلي الفريضة وكذلك أيضا بالنسبة للإمام لأن الإمام يعني الصلاة تقام له فهو يعني يحسب الوقت ويصلي في بيته ويعني يضطجع ثم يخرج إلى الصلاة وإنما الإشكال في المامومين الذين يريدون أن يحصلوا الصفوف الأولى فإنهم لو تأخروا في بيوتهم وطبقوا هذه السنة لفاتتهم فضيلة الصف الأول وربما فاتتهم يعني فضيلة التكبيرة الأولى مع الإمام فمن أجل هذا هم يعني يصلون ركعتي الفجر في المسجد فهل الاضطجاع هذا سنة في المسجد هذا هو محل السؤال والإشكال هذا هو محل السؤال والإشكال حتى ذكروا في هذا يعني أقوالا عدة وذكر العراقي قال فمن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة يعني الصحابة بعض الصحابة كان يفعل هذا كانوا يفعلونه في المسجد والذي يبدو والله أعلم يعني أن مثل هذا يعني يجتنب فعله في المسجد فمن أراد أن يطبق هذه السنة فليطبقها إذا كان يمكنه أن يطبقها في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعلها في بيته لكن طبعا يأتينا الحديث القولي، من صلى ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن، ماذا نفعل بهذا الحديث؟ فهذا حديث عام لا يفرق بين المسجد وبين البيت. حتى من الصحابة من كان يعني من يضطجع كان يحصبه، من كان يضطجع في المسجد كان يحصبه ويرميه بالحصبة. نعم. الحديث الأول إسناده صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فهذا واضح، هذا خطاب يعني لجميع الناس، وليس فيه تفريق بين من يصليها في البيت ومن يصليها في المسجد. طبعا هم يحكون في هذه المسألة ستة أقوال. القول الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب ولا فرق بين يعني الاضطجاع في المسجد وفي غيره. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ ماذا أراد مروان؟ أراد مروان أن ممشى الإنسان إلى المسجد يعني يسبب للإنسان نشاطا مثلا، أو هو فاصل بين السنة وبين ليش وبين الفريضة، لأن الاتجاه هذا يعني الحكمة فيه أن الإنسان يعني يستجم، فإذا قام إلى صلاة الفريضة يكون على نشاط، أو يكون هذا من الفصل بين النافلة والفريضة قبل الفريضة. المعهود في الفصل أنه يكون بعد ليش؟ بعد الفريضة، كما أنكر عمر على الرجل الذي قام يتنفل في مكانه فيعني جذبه وقال له اجلس، فإنما أهلك من كان قبلكم أنه لم يكن لصلاتهم فصل، ما كانوا يفصلون بين الفريضة والنافلة. فهذا إنما جاء في الرواتب والنافلة التي تكون بعد الفريضة. فنقول يعني قول عمر لم تكن لصلاتهم فصل هو يشمل أيضا ما قبل الفريضة، فتكون هذه الضجعة من أجل الفصل بين يعني النافلة وبين الفريضة. فمن أجل هذا قال مروان: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد، يعني هو صلى الركعتين الفجر في بيته وهو يمشي إلى المسجد فهذا يكفي في الفصل. قال: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ فقال له: لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا. اجترأ على ماذا؟ اجترأ على الرواية، اجترأ على الرواية، يعني كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرويه. قال: وجبنا، يعني جبنا عن كل ما سمعنا ورأينا في الرواية. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة قال: فما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا. فإذا هذه يعني سنة واضحة ولا مناص من القول بها سواء في المسجد أو في البيت، وإن كانت يعني غريبة على الناس، وإن كانت غريبة على الناس. في قوله ماذا؟
فقال له مروان:
أما يجزئ؟ نعم.
لا، مروان يخاطب من؟
أبا هريرة. نعم، لما قال له أما يجزئ فقال له: لا. نعم. الذي بعده إسناده صحيح ولكن فيه شيء شاذ سنبينه. شيء شاذ، لأن الشيخين البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث وليس فيه هذا الشيء الشاذ. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع، الركعتين يعني سنة الفجر، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين، لا هذه سنة الفجر، والتي قبلها إيش؟ صلى الركعتين يعني التي تكون بعد الوتر، أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع. فإذا هاتان ركعتان بعد ليش؟ بعد الوتر، وهما مشروعتان، وإن كان يعني أكثر حاله صلى الله عليه وسلم أن آخر صلاته تكون وترا، لكن هذا أيضا جائز. قالت: فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. الشيء الشاذ ما هو؟ أن التحديث والاضطجاع إنما يعني كان بعد ركعتي الصبح وليس قبلهما كما في هذا الحديث. فإذا نقول التحديث والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ، والمحفوظ أن ذلك بعدهما، وهكذا أخرجه الشيخان، وهكذا أخرجه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع ويحدثها بعدما يصلي ركعتي الفجر. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، هذا هو، فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني. الذي بعده إسناده ضعيف، فيه أبو الفضل وهو مجهول، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. نحن نفعل هذا يعني عندنا مظلة أمام المسجد، فالناس الفقراء يعني ينامون فيها، فعند الخروج للصلاة كنا نوقظهم يعني نضرب لهم أحيانا على يعني على العمود وهو حديدي فيسمعون صوتا فيقوموا. فليس هذا يعني عملا بهذا الحديث، ليس هذا عملا بهذا الحديث، وإنما هذا يعني أمر بالمعروف، وإنما هذا أمر بالمعروف. نعم. قال: باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر، إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر فليدخل مع الإمام. والحديث في هذا يعني كثيرة، خلافا لما يفعله كثير من الناس متمسكين ب مذهب من المذاهب أنه إذا كان يعني يدرك الصلاة فله أن يصلي ركعتي الفجر. هذا أمر عجيب، الإنسان يترك صلاة الفريضة التي هي أحب إلى الله تبارك وتعالى وينشغل بالنافلة، علاوة على أن في هذا نصوص واضحة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا حديث قولي علاوة على الأحاديث الفعلية التي سنذكرها الآن. فيجب على الإنسان إذا أقيمت الصلاة أن يخرج من صلاته ويدخل مع الناس، إلا إذا كان يمكنه أن يتمها قبل تكبيرة الإحرام، يعني بقي له التشهد مثلا، بقي له التشهد بحيث أنه يعني الإمام يعني هو يسلم من صلاته فالإمام يكبر فيدرك معه التكبير، فلو أن يتم هذا الجزء الباقي. الحديث الأول رواه مسلم عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وهذا الرجل صلى ركعتين ركعتي الفجر ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ لماذا هذا؟ لأنه طالما أن الفريضة أقيمت فالوقت وقت الفريضة فإذا ما في مجال لصلاة الإيش؟ لصلاة السنة. فالآن هو اعتد بأي صلاة؟ صلاة الفريضة وحده ولا صلاة الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معنى الكلام. يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ بيان هذا مرة أخرى أن هذا الوقت وقت فريضة. فالذي يصلي وحده المفروض أنه يصلي الفريضة لأن هذا الوقت وقت فريضة ما في صلاة سنة. فإذا صلى وحده فصار يصلي الفريضة وحده، فإذا هو اعتد بأي صلاة؟ يعني كأنه صلى الفريضة مرتين، مرة مع نفسه ومرة مع ليش ومرة مع الإمام. هذا معنى الكلام هذا. أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ يقول صاحب الشرح مسألة إنكار يريد بذلك التهديد على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك وإن كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاته، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أو التي صليت معنا يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الركعتين. طبعا ما بينوا إيش المقصود بهذه الجملة، فالمقصود بهذه الجملة ما يعني ما سمعتنا أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا، فهذا فيه إنكار شديد على هذا الرجل أن هذا الوقت ليس وقت نافلة وإنما هو وقت فريض. الذي بعده رواه مسلم أيضا. طيب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل صلى وحده؟ عرف ذلك بالوحي أو أنه صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أنه إيش؟ أنه يراهم من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. الذي بعده حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا صلاة إلا المكتوبة. فهذا الحديث قولي، والنبي صلى الله عليه وسلم طبقه مع هذا الرجل. عرفتم؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذه قاعدة عامة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما يعني يستعان على هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يستعان به في فهم الجملة الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم طبقه فلا صلاة، فإذا الذي يصلي النافلة وحده فهو يصلي الفريضة، فإذا صلى الفريضة مرتين فإذا أي واحدة فيهم هي الفريضة التي صلىها وحده ولا التي صلىها مع الإمام؟ العجيب أن هذه المسألة فيها 9 أقوال وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على 9 أقوال إذا أقيمت الصلاة. أحدها الكراهة، وهذا القول هو الصحيح لصحة الحديث في نهيه ولا معارض له، بل نقول يعني ظاهره يدل على التحريم. طبعا هم يستدلون بحديث لكنه ضعيف إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح، نقول هذا حديث ضعيف وقد جاء حديث آخر ضعيف يقاوم هذا الضعيف، فلماذا يعني هم قالوا بهذا دون الآخر؟ وهو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. هذا أيضا ضعيف، في زيادة أيضا، وإن كان هو موافق للحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. هذا الحديث الآخر حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. نعم. روي الرخصة فيها عن ابن مسعود ومسروق، وطبعا هؤلاء يعني هم أئمة يعني المذهب الحنفي، أقول يعني أئمة المذهب الحنفي. نعم. فقد رخص فيه يعني ابن مسعود ومسروق في أنه يصلي يعني ركعتي الفجر حتى لو قمت الصلاة، وروي عن عمر أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة، وذهب إليه بعض الظاهرية، وراوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه الصلاة، وكلهم يقولون لا يبتدئ نافلة بعد الإقامة. فإذا كونه يبتدئ هذا محل اتفاق، وإنما محل الخلاف في ماذا؟ ماذا في ماذا لو كان يعني شرع في صلاة النافلة، فهذا هو الذي فيه محل الخلاف. وقد علم أنه فلا صلاة، ويجب على الإنسان أن يخرج منها، يخرج من هذه الصلاة ويدخل في صلاة الفريضة. طبعا يخرج منها هكذا، ما في تسليم ولا شيء، لأن التسليم يكون من تمام صلاة، وهو ما أتم يعني هذه الصلاة. قال باب من فاتته متى يقضيها، من فاتته ركعتي الفجر متى يقضيها؟ يقضيها عند التمكن مباشرة، يعني لا يحتاج أن ينتظر بها إلى بعد طلوع الشمس كما هو مذهب الأحناف. من فاتته يعني ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. هذا الحديث وإن كان يعني صححه الشيخ الألباني وهو رواه الترمذي، إلا أننا بالبحث والدراسة تبين لنا أن هذا الحديث معلول، أن هذا الحديث معلول. من فاتته ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، تبين لنا أن هذا الحديث يعني معلول. ولو صح، ولو صح فهو محمول على ماذا؟ محمول على أن الإنسان ما تذكر إلا بعدما طلعت الشمس ومع ذلك يصليهما، إن صح هذا الحديث. وإن كان الأئمة المتقدمين يعني يضاعفون ويعللون هذا الحديث. فإذا الإنسان إذا فاتته ركعة الفجر يصليها بعد صلاة الصبح يعني مباشرة. وأما نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فهذا في التطوع، هذا في التطوع المطلق. وأما ذوات الأسباب فهي تفعل في أوقات النهي كما يعني تقدم بيانه وشرحه. ثم ذكر في الباب حديثا صحيحا عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، يعني مش أربعة. فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما يبين أن الإنسان إذا فاتته ركعتي الفجر يعجل بقضائهما، يعجل بقضائهما، ولا يلزمه أن ينتظر حتى تطلع، حتى تطلع الشمس. قال وقد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر، فروي عن ابن عمر أنه قال يقضيهما بعد صلاة الصبح، وقال الطائفة يقضيهما إذا طلعت الشمس، وقال أصحاب الرأي أنهم يحبون قضاءهما إذا ارتفعت الشمس، وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه تطوع، يعني مش لازم يقضيها يعني. وقال مالك أحب أو أحب أن يقضيهما ضحا إلى وقت زوال الشمس. وهذا كله يعني خلاف هذا الحديث الذي فيه قرر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، أي وقبل طلوع الشمس. ونقف عند هذا الموضع، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم.
هل ننتظر قليلا ثم نبدأ
بالسنة؟ لا بد من الفصل بأي شيء ولو بكلام. أما الممنوع ماذا؟ الممنوع كما ذكرت لكنا من قبل أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، هذا هو الممنوع. وأما لو قال أستغفر الله ولو مرة واحدة فقد فصل. المهم أنه يفصل إما بكلام وإما بفعل، والأتم أنه يتحول من مكانه الذي صلى فيه. نعم نعم.
الحديث الذي ورد في القراءة في سورة الفجر،
نعم،
رواة حديث ابن عباس وابو هريرة،
نعم،
هل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما أحيانا في المسجد؟ يعني حديث ابي هريرة أكثر ما يقرأ في الله وكثيرا مما يقرأ،
والله يمكن أن يكون يعني أخذ هذا بواسطة عائشة، وأنت تعلمين أن يعني رواية الصحابة بعضهم عن بعض التي هي تسمى مراسيل الصحابة هذه معمول بها اتفاقا. يعني ابن عباس صغير، النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس يعني بالكاد يكون يعني ناهز الاحتلال، ومع ذلك روى هذه الأحاديث الكثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف رواها؟ إنما رواها بالواسطة، أخذها عن إخوانه الصحابة من الصحابة، ثم بعد ذلك كان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فبارك الله فيك على هذا الشيء الطيب، لأن طبعا يعني معلوم أن ركعتي الفجر بالخصوص النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته، فمن أين لأبي هريرة وابن عباس هذا؟ فنقول يعني لا سبيل إلا بسؤال عائشة رضي الله عنها أو أمهات المؤمنين. نعم. والله الحديث منطوقه واضح، هو العلماء طبعا يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مدارك العلم واسعة، لكن ما يدركه العلماء يعني لا يلزمنا، كما قال شيخ الإسلام أيضا قال مدارك العلم واسعة، وقد يدرك العلماء من النصوص ما لا ندركه نحن، لكن لسنا مكلفين بما أدركوه، وإنما نحن مكلفون بما يظهر لنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحديثه عليه الصلاة والسلام واضح، من صلى منكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن أو على يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم ما بين في هذا الموضع أن هذا خاص بمن كان يقيم الليل ولا غيره، بل ربما يكون مقيم الليل أنشط من وجهة نظره، الذي يقيم الليل يكون أنشط ما يحتاج للاضطجاع بخلاف النائم، أليس كذلك؟ فإذا هذا قياس يعني يقابله قياس، فيعني يرتفعان ويبقى قوله عليه الصلاة والسلام بلا معارض. نعم. نعم. والله الجلوس يجلس الإنسان بحسب يعني ما يرتاح، يمكن أن يجلس متربعا، يمكن أن يجلس كما يجلس في الصلاة، يمكن أن يجلس ومادة رجليه بحسب ما يعني يريحه، طالما أنه جلس فهو ما اختار الجلوس إلا من أجل يعني حاجة، فإذا يجلس كيفما اتفق. لكن أنت تسألي هل يضع اليمنى على اليسرى مثلا، هذا أهم، فنقول نعم يضع اليمنى على اليسرى، لأن هذه هيئة متعلقة بالقراءة، وضع اليمنى على اليسرى ليست متعلقة بالقيام، ليست من سنن القيام، وإنما هي من سنن القراءة، فطالما الإنسان يقرأ فيضع اليمنى على اليسرى، فهذا أهم. نعم
نعم
لا بأس، طالما أنها تصلي في بيت. نعم إذا كانت تصلي في بيتها، تصلي في بيتها، ويعني ما نقول الرفع الرفع، وإنما بين بين، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عمر صوته عال وعلى أبي بكر صوته يعني منخفض، فقال لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا. فطالما أن المرأة في بيتها تصلي في بيتها، فهي يعني ترفع هذا الرفع المتوسط يعني الذي يمنع، يأتينا بالدليل على المنع يعني. وإلا النساء يعني يلبين، تلبي المرأة وترفع صوتها بالتلبية، فهذه عبادة لله تبارك وتعالى، فلا مانع من الجهر، الجهر يعني بين بين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.